بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ومندوب، ليس كذلك؟ لكن بقيت فقط نقطة بسيطة أريد أن أنبه عليها قبل أن نبدأ في الكلام على المندوب، هو أن قوله فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات وجب الكف. نحن هنا فقط أنا ذهلت في المرة الماضية عن أن أخبركم عن ضابط مهم إن شاء الله سينفعكم في هذا الباب، هو أننا نقول إذا اشتبه المباح بالمحظور فهنا حالتان، المباح مع المحظور إذا اشتبه هنا حالتان، إما أن يكون هذا المحظور مما تبيح الضرورة أو أن يكون هذا المحظور مما لا تبيح الضرورة. فإذا كان المباح فإذا كان المحظور الذي تعارض مع المباح مما لا تبيحه الضرورة، فعلى مذهب الحنابلة يقولون لا يجوز التحري أصلا، بل تترك الأمرين لما قدمناه في كلامنا الماضي، إنه أنت لا تستطيع أن تجتنب هذا المحظور إلا بهذا الفعل، فيكون هذا الفعل عليك إيه؟ واجبا متعينا. واضح؟ بس هذا متى؟ هذا هو الضابط فقط الذي أريد أن أضيفه على ما ذكرناه في المرة الماضية، هذا حينما يكون هذا المحظور مما لا تبيحه الضرورة. يعني زي المثال الأولاني، هو قوله فلو اشتبهت أخته بأجنبية، هل الوطأ تبيحه الضرورة؟ لا. إذن نقول لو اشتبه مباح بمحظور لا تبيحه الضرورة لابد أن يجتنب الإيه؟ أيوة، لابد أن يكف. طيب، هنا أو ميتة بمذكاه، وليست هناك ضرورة، لا، في اللحظة دي على قول المصنف يعني أنه بدون ضرورة ولا حاجة، يعني هو يعني إيه؟ عنده أكل كثير لكن هو مشتبه عليه ميتة بمذكاه، واخد بالك؟ يعني إما يعني وليكن عنده مثلا فخذين لبقرة مثلا، هو واحد معروف انه هي ماتت حتف انفها، والثانيه معروف انها ذبحت وجيء به، وبعدين وجدهم الاثنين موجودين امامه، فنقول في الحاله العاديه التي ليست حاله ضروره حكمها حكم الحكم المساله الاولى، ولذلك جمعهما هنا. لكن لو انه كان مضطرا للاكل، ما عنده اكل ابدا، ما عنده طعام الا هذا الموجود الميته والمزكاه، هنا سنقول له إذا اشتبه المباح بالمحظور الذي تبيحه الضرورة هنا نقول له تحرى وكل. واضح؟ ليه بنقول له كده؟ لأننا أصلا نجيز له عند الضرورة أن يأكل منه ولو لم يجد غيره، حتى لو ما كانش مشتبه. واضح المعنى ده يا إخوانا؟ يعني لهب أنه هو سيموت جوعا وليس أمامه إلا ميتة، ماذا نقول له؟ نقول له كلها. فكذلك هنا إذا اشتبه مباح بمحظور مما تبيحه الضرورة لا نقول له وجب الكف تحرجا زي ما بنقول للمصنف، لا، الجزئية دي ينبغي أن تبين. هذه يكون موضعها متى؟ حينما يكون المحظور مما لا تبيحه الضرورة. لكن لو كنا نحكم له عند الضرورة أن يفعل هذا المحظور أصلا ولو لم يكن هناك اشتباه، فكوننا نحكم له بأن يتحرى ويفعل هذا المحظور بعد التحري هذا من باب أولى. واضح ولا مش واضح؟ يعني هو لو عنده الميتة لوحدها كنا نقول له كلها وخلاص، وإحنا عارفين ومتيقنين إنها ميتة، فكيف إذا كنا محتارين أو مشتبه علينا إن هي ميتة ولا غير ميتة؟ واضح الكلام ده؟ إذن كلام المصنف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا كان المحظور لا تبيحه الضرورة، هنا نقول له لا تتحرى ولا بد أن تترك الأمرين. لكن إذا كان هذا المحظور مما تبيحه الضرورة نقول له تحرى قدر استطاعتك وبعدين كل. ولو صادف أنه حينئذ أكل المحظور، هو أصلا في الحقيقة نحن نبيح له أكل المحظور في مثل هذه الحالة. واضح يا إخوانا؟ طيب، لا فيش ضرورة، لا عند الأخت الأجنبية. لماذا نقول لا ضرورة؟ لا يتصور فيها ضرورة، هذا لا تبيح الضرورة. ليه؟ لأن مهما بلغت الحاجة لا يباح للإنسان أن يطأ محرما وهو محتاج مهما كانت ضرورته. يعني الإنسان مهما بلغ من الضرورة يقول له خلاص إذن بقى أنت مسكين، لا، هذا لا يقال في هذا الباب. في باب الوطء ليس هناك ضرورة. عشان كده نقول إن قوله ولو اشتبهت أخته بأجنبية هو ده الجاري على أصل المؤلف بلا إشكال، والتاني ممكن يكون جاري على أصله، لكن لو قيدناه بأنه مش محتاج، يعني عنده ميتة وعنده متزكاة بس هو مش هيموت من الجوع ولا حاجة، هنا نقول له أيضا لا تأكل لا من هذه ولا من تلك، لكن لو وصل إلى حد الضرورة نقول له تحرى وكل. واضح؟ وش بزوجته؟ بأجنبية، يعني ممن يجوز له ده هو عاوز يقول لو اشتبهت أخته بأجنبية فأراد أن يتزوجها، هو قصده كده. يعني هو الرجل، أنا كمان ضربت لكم المثال ده لكن أنتم نسيتم، أنا ضربت المثال وقلت أن المسألة دي مسألة يعني إيه ممكن تكون نوعا ما يعني نادرة، وضربت لكم مثال أنه هو الرجل سافر من البلد وعاد ولم يجد، عارف أنه له أخت لكن لا يعرف عينها، مش عارف يمين ويريد أن يتزوج، احنا ضربنا المثال ده المرة اللي فاتت. فالمسألة دي في مسألة الزواج مش في، لكنه لو أراد الوطء كان قال اللي انت بتقول لو اشتبهت أخته بزوجته، لكن كيف تشتبه عليه زوجته؟ دي مشكلة رابع أنا فترة. طيب على كل حال المهم ان يكون المسألة ايه، المسألة مفهومة. طيب الآن إن شاء الله سننتقل لكن نمر مرة سريعة حتى نستذكر. يقول فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. فلو وطئ واحدة يعني منهما، من إما تطلع أخته أو تطلع الأجنبية طبعا ده بعد الزواج، أو أكل فصادف المباح، قال لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. شرحنا هذا الكلام في المرة، شرحنا الكلام ده في المرة الماضية، لكن أيضا هنا يمكن أن نقول إيه، طيب لو أنه الآن هو وطئ واحدة فظهرت ان هي الاجنبيه، او اكل طعاما فصادف ان هو المزكاة مش الميته، خلاص في، لكن فيما سيستقبل هل ايضا سيكون اثما اذا وطئها، وسيكون اثما لو اكل من الطعام بعدما عرف وتبين انه حلال؟ لا، فالكلام ده كله امتى؟ قبل ان يتبين له. واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله ومندوب، قوله ومندوب معطوف على ماذا؟ أيوة على قوله واجب، لأن احنا ذكرنا أن الأحكام التكليفية خمسة، فقال أولها واجب ثم عطف بالثاني قال إيه ومندوب، قال وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. أولا قوله ومندوب، الندب في اللغة معناه الدعاء إلى الشيء، الندب الدعاء إلى الفعل، أقول ندبتك لفعل كذا يعني طلبت منك ودعوتك أن تفعله. واضح كده؟ الندب في لغة العرب معناها كده الدعاء إلى الفعل، أدعوك إلى أن تفعل شيئا فأكون قد ندبتك. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، ها أيوة كده في النائبات على ما قال برهانة، فالمقصود يندبهم يعني إيه؟ يعني يدعوهم ويطلب منهم. فنقول إن هذا هو الندب في اللغة، وهو في الشرع طبعا هو الحكم الثاني من الأحكام التكليفية بعد الواجب، وعبر عنه المؤلف رحمه الله على طريقته التي اختارها بأنه يعبر أو يحد الشيء بإيه؟ بحكمه أو بثمرته أو بأثره، صح؟ فهو اعتبر أن تعريف المندوب عنده ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، يعني ولا يقتضي العقاب على الترك. لكن كما قلنا أن هذا ليس مفضلا في التعريف أن نعرف بالثمرة التي ستحصل أو بالحكم الذي يترتب على الشيء، أنا أريد أن تعرف التعريف الحقيقي، حقيقة الشيء ما هو، حقيقة المندوب ما هو. فالصواب أن يكون التعريف تعريف بحقيقة الشيء لا بحكمه. فنقول المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. أول نقطة فيه أنه طلب الشارع، الشارع طلبه، وهذا هو السر في أن المصنف وغيره من أهل الأصول يذكرون النوع الثاني من أنواع الأحكام التكليفية بعد الواجب، يذكرون المندوب. لماذا لم يذكروا المحرم اللي هو الثاني؟ ليه؟ لأنه يشترك مع الواجب في إيه؟ في كونه مطلوبا. يعني هو جمع المطلوبات مع بعضها، انه كما ان الواجب مطلوب فكذلك المندوب ايه مطلوب، فلهذا يثني به بعد الواجب. والمندوب كما يقال خادم للواجب، يعني المندوب هذا مش منفصل كلية عن الواجب، لا هو خادم للواجب، لأنه إما أن يكون مقدمة للواجب، إما أن يكون مقدمة للواجب، أو أن يكون مكملا له. يعني الآن اللي يصلي ركعتين سنة قبل العشاء مثلا أو قبل الفجر، هذا كالمقدمة للفريضة، ثم هو مكمل كما ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، وأنتم تعرفون الحديث الوارد في هذا الباب. فالنوافل عموما أو المندوبات مكملة لما عساه أن يكون نقص من الفرائض. ثم قال وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. طبعا قلنا أن هذا هو أثر إيه؟ أثر المندوب أو ثمرته الذي يقتضي الثواب على الفعل، يعني من فعله كان مستحقا للثواب، لكن من تركه لا يستحق العقوبة. لكن هذا الكلام في الحقيقة أنه يعني ليس على إطلاقه، أحيانا ترك المندوب يكون مستحقا للمؤاخذة، ترك المندوب أحيانا يكون مستحقا لإيه؟ للمؤاخذة. زي إمتى يعني؟ كأن يكون ديدن الشخص أن يترك مندوبا، يعني يكون دائما تاركا له، هنا قد يذم. إيه؟ لا مش المندوب الواحد اللي هو أحد المندوبات، مش جنس المندوب، وإلا تارك جنس المندوب ده يعني يخشى عليه يعني. لكننا نقول الذي يترك مثلا الأمور المؤكدة في المندوبات على وجه قد يظن أنها ليست من السنة، هذا قد يكون هنا مؤاخذا. ولهذا هذا يفسر لك أنه مثلا إمام أحمد لما يسأل عن رجل يعني لا يصلي الوتر يعني يتركه بالكلية، يقول هذا رجل لا خير فيه، والعلماء يقول هذا لا تقبل شهادته. لماذا لا تقبل شهادته؟ لأنه ترك المندوب على وجه النبذ، يعني كأنه لا يريد المندوب، فهذا يخشى عليه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يدل على رقة في دينه. نعم قد يترك المندوب أحيانا كثيرة، لكن كون أنه يصر على ترك مندوب ولا يقربه أبدا، هذا يدل على أنه إيه؟ أنه عنده شيء. طبعا هذا يتعلق بالمندوبات الظاهرة الواضحة اللي أحكامها مشهورة معروفة. طيب، قال وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. قوله وبمعناه المستحب، أي أن المستحب أيضا يطلق على المندوب، وكذلك السنة تطلق على المندوب. وإنما سمي المندوب مستحبا من جهة أن الشارع يحبه، يعني الله تعالى إذا طلب منك أن تفعل شيئا حتى ولو لم يكن على وجه الحتم، فإنه يطلب منك ما يحب أنت أن تفعل، ما يحبه هو أن تفعله أنت، صح ولا لا؟ ولهذا قالوا أنه يسمى مستحبا. وكذلك الله تعالى يحب الواجب، يعني بل بالعكس، أن الله تعالى أكثر ما يحبه وإيه؟ هو الواجب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، صح؟ فالمقصود أن كلاهما محبوب لإيه؟ للشارع سبحانه وتعالى. ولكن لو أطلق لفظ المستحب فإنه يقصد به إيه؟ المندوب. ويسمى المندوب أيضا السنة، تفضل، لأن السنة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقل درجاته أن يكون مندوبا. لكن هو هنا قال والسنة هي الطريقة، طبعا الطريقة والسيرة ده معناها في اللغة، ولذلك الله تعالى يقول سنة الله. سنة الله يعني إيه؟ يعني هذه طريقة الله تبارك وتعالى في الاقتصاص من الظالمين. سنة الله التي قد خلت في عباده. تفضل. فقوله والسنة وهي الطريقة والسيرة ده المعنى في اللغة، لكن في الشرع على كلام المصنف لا فرق بينها وبين المندوب. قال لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، تختص بما فعل. يعني من العلماء من يقول إنه المستحب هو المأخوذ من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المستحب مأخوذا من الاقتداء أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال فيه سنة، لأن السنة في اللغة معناها الطريقة، فالطريقة تحتاج إلى أن يكون أحدا اتخذ هذا الطريق فأنا أتبعه عليه. فيقولون المندوبات التي تؤخذ اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي فعلها ونحن نريد أن نفعلها كما فعلها، هذه يسمونها سنة. وأما الذي يؤخذ من طريق قياس مثلا أو من طريق عمومات النصوص أو من طريق الإجماع أو بطريق أمر الشرع لكن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عنينا به إما من العمومات أو من الخصوصات لكن لم يفعله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب فعله لكنه لم يفعله أو لم يثبت عنه أنه فعله، فهذه أحيانا يقولون هذه لا نسميها سنة وإنما نسميها مستحب أو نسميها مندوب، لأنها أثرت عن النبي، لأنها لم تؤخذ من طريق الاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة بعض العلماء، لكن على كل حال طريقة الأصوليين أنهم لا يفرقون بين المستحب وبين السنة وبين المندوب وغيرها من الأسماء التي يذكرها العلماء، لكن كلها يجمعها جامع واحد وهو إيه؟ أنه ما طلب الشارع فعله أيوة طلبا غير جازم أو لا على وجه الإيه؟ الحتم والإلزام. طبعا هذا كلام العلماء فيما يتعلق بالسنة التي نعنيها هنا في الأصول، لكن طبعا السنة تطلق على معاني أخرى، فالسنة أحيانا تطلق ويراد بها ما يقابل القرآن فنقول هذا قرآن وهذه سنة، أو كأننا نقول هذا قرآن وهذا حديث، فالمقابل للقرآن نسميه إيه؟ السنة. كذلك تطلق أحيانا ويراد بها مقابل الواجب اللي هو مرادف المندوب اللي هو المعنى اللي احنا أردناه هنا، إذا كان هذا واجب فقسيمه يسمى سنة. كذلك يطلقون السنة فيما يقابل البدعة فيقال هذا سنة وهذا بدعة، سواء كان هذا من القرآن أو كان من السنة. فالمقصود أن الاصطلاح الذي عليه جمهور الأصوليين أن السنة تطلق على المندوب مطلقا سواء أخذ بطريق السنة النبوية أو بطريق القياس أو غيره، وعلى كل حال المسألة اصطلاحية والسير على منهج الأصوليين أو جمهورهم يعني فيه مراعاة للاصطلاح، لكن على كل حال ما فيش مشحة في الاصطلاح، سميته مندوب سميته سنة سميته مستحب فرقت من ده، كل ده اصطلاح. المهم في النهاية الحصيلة إيه؟ اللي هي الثمرة اللي قال بها ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، ولهذا قال وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط كما قلنا ذكرنا هذا. قال والنفل وهو الزيادة على الواجب. النفل هذه معطوف على إيه؟ نعم على قوله المستحب والسنة، فكأنه يقول وبمعناه يعني بمعنى المندوب المستحب والسنة والنفل، كذلك نطلق عليه نفلا أو نافلة أو تطوعا، كل هذا يدخل في معنى واحد. إلا أن مصطلح القرآن الكريم فيما يتعلق بالنفل أن النفل مجرد الزيادة ولو كان واجبا، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك، على أن كثيرا من أهل العلم يرون أن التهجد كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن واجبا في حق غيره من المسلمين، ومع هذا قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة، فالنافلة معناها إيه؟ معناها زيادة عن ماذا؟ لا الزيادة عن شيء من جنسه اللي هو الصلاة اللي هي الصلوات الواجبة المفروضة، واخد بالك؟ لأنه هو لو حكمنا بأنه هو واجب في ذاته يبقى نقول الزيادة على الواجب كيف؟ المقصود الزيادة عما هو واجب من جنسه في عموم الناس اللي هو إيه؟ الصلوات. فإذا كان الناس عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه أن يصلي كل ليلة، أو أن يقوم لله تعالى كل ليلة. فنقول أن النفل هو الزيادة، المصنف يقول أن هو الزيادة على الواجب يسمى نفلا، أي أن النفل من أسماء المندوب، ويطلق النفل ويراد به ثلاثة معان عند الأصوليين. كلمة نفل عند الأصوليين لها 3 معاني. فيطلق لفظ النفل ويراد به المندوب مطلقا. ساعات أقول لك إيه صليت النافلة، يعني إيه النافلة؟ اللي هو السنة المندوبة. ويطلق النفل ويراد به أعلى درجات المندوب عند الأصوليين. من الأصوليين من يقول إن النفل ده أعلى درجات الإيه؟ المندوب. والإطلاق الثالث يطلق على المندوب الذي يكون مكملا للواجب. فإذا كان هناك إنسان مثلا، يعني إيه مندوب مكمل للواجب؟ لو أن الإنسان مثلا سجد واطمأن في سجوده ثم أطال بعد الاطمئنان، إطالته بعد الاطمئنان هذه إيش حكمها؟ نفل، اللي هو السنة. ده هو ده المعنى المراد في الأخير، اللي هو يطلق على المندوب الذي يكون مكملا إيه؟ يعني نحن نقول لو أنت مأمور أن تسجد حتى تطمئن ساجدا، صح؟ طب هو أطال بعد ذلك، أطال بعد ذلك، فلما أطال بعد ذلك كان فعله هذا إيه؟ نفلا، على معنى أن النفل إيه؟ مكمل. هل نقول أنه واجب ولا لا؟ الكلام ده هنأتي عليه إن شاء الله الآن بعد قليل. إذن ولا خلينا نقوله هنا عشان يكون الكلام متصل، خلينا نقوله هناك أحسن. طيب المندوبات الآن، قوله هنا في الإطلاق الثاني اللي هو أن لفظ النفل أحيانا يطلقه بعضهم على أعلى درجات المندوب، هذا يدلنا على إيه؟ على أن المندوب ليس في درجة واحدة، بل بعضه أعلى درجة من بعض. ولذلك فأنت تجد أن من المندوبات ما يسمى بالسنة المؤكدة. هذه السنة المؤكدة بما تعرف؟ تعرف أحيانا بمواظبة النبي عليه السلام، وأحيانا مع المواظبة يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويحث عليها، صح؟ زي إيه مثال؟ الرواتب، السنن الرواتب. قول ابن عمر رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بيت في الجنة، فده نوع من الترغيب مع المحافظة. فهذا أيضا يدل على إيه؟ على قضية ماذا؟ على قضية أن هذه مرتبة عليا من مرتبة المندوبات، فليست كل المندوبات في درجة واحدة. المرتبة الأخرى مثلا السنن اللي هي غير مؤكدة، هذه يمكن أن تعرف بأن النبي عليه السلام لم يرد عنه أنه داوم عليها، كمثل مثلا الصيام، صيام الأيام المندوب إلى صومها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن عائشة قالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فهذا دليل على عدم المواظبة، صح؟ فنقول هذا نوع لا شك أنه دون الأول في إن؟ في المرتبة، في درجة الندب. النوع الثالث ما يمكن أن يسمى بالفضيلة والأدب، اللي هي سنن العادات بقى. إيه؟ سنن العادات اللي هي طريقة المشي، طريقة الأكل، طريقة الشرب، يحب هذا الطعام ولا يأكل من هذا الطعام، كل هذه الأمور لو أن الإنسان اقتدى بها على نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، لكن هذه تسمى من سنن إيه؟ العادات، فهي ليست كسابقتها التي حث النبي عليها عليه الصلاة والسلام أو التي فعلها، وهي واضح جدا معنى القربة فيها واضح، تختلف عن هذا. فنقول هذه درجات متفاوتة. قال المؤلف رحمه الله وقد سمى القاضي، من القاضي ده؟ سنت، ممتاز. قال القاضي وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب، لعدم التميز وخالفه أبو الخطاب. من أبو الخطاب؟ تلميذ أبي يعلى. أحسنت. ودول من أصحاب الوجوه في المذهب، دول من أصحاب الوجوه في مذهب الحنابلة. يقول: وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. يعني نقول إذا تقرر ما سبق من أن الزائد على مقدار الواجب نسميه نفلا، فهذا النفل اللي هو الجزء الزائد عن الواجب ده، هل يمكن أن يسمى واجبا أو مندوبا لو كان متصلا بالواجب؟ هو ده معنى السؤال. فنقول نحن يمكن أن نتصور الزيادة عن مقدار الواجب سواء كان متصلا أو غير متصل على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون الزيادة من غير جنس الواجب أصلا، زي إيه مثلا؟ يعني عندنا مثلا صلاة فرض وصلاة تانية منفصلة عنها، بعد انتهاء صلاة الفرض راح مصلي صلاة ركعتين، هذه منفصلة عن تلك، ليست متعلقة بها، ليست متصلة بها، في فاصل بينهما، الفصل هو بالسلام وما بعده. فهنا لا إشكال أبدا أننا نقول أن الزيادة التي بعد الفريضة مالها سنة، هذا لا إشكال فيه، هذا واضح، لأن هنا لا إشكال في الانفصال بعد الانفصال، لأن الأولى فرض ودي منفصلة عن الفرض، إذن ليست إيه؟ ليست فرضا، واضح؟ دي ما فيهاش مشكلة. لكن الذي يتعلق بموضوعنا هنا هو القسم الثاني، وهو النفل المتصل بالواجب من جنسه. فهنا له حالتان، نفل اتصل بواجب من جنسه فهنا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون متميزا منه. يعني إيه متميزا منه؟ مثال مثلا إنه هو مثلا في التسبيح في الركوع على القول بوجوب التسبيحة، على المذهب على القول بوجوب التسبيحة الأولى، هو يسبح كم تسبيحة؟ ثلاث. الأولى هي اللي واجبة على المذهب، صح؟ الثانية والثالثة ماذا نسميهما؟ نقول لهم حكم الوجوب زي الأولى، ما هو متصل، يعني هذا قدر زائد على الواجب، هو ده معنى النفل، وهي متصلة بها، هي متصلة ولا مش متصلة؟ متصلة، لكن يمكن تميزها ولا لا يمكن تميزها، بحيث أن كل واحدة لها حكم لوحدها، يعني قد أقتصر على الأولى وأترك الثانية والثالثة. إذا كان كذلك أيضا هذا لا إشكال في أن نقول أن التسبيحات الأخرى بعد الأولى إيه؟ كذلك سنة، وليست ملتحقة بالأولى في الوجوب. ما هي سر المسألة في كده، نعايز يقول إذا كان هناك زي ما هو فسر كده كالطمأنينة في الركوع والسجود طبعا خلينا نفسر الأول كلامه اللي هو قوله ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة. إذا ما كانش متميز، هو مثل لها بالطمأنينة، خلينا الأول في المتميز. المتميز زي ما قلنا واحد ركع وبعدين سبح، التسبيحة الأولى قلنا واجبة والثانية منفصلة عنها مع أنها متصلة بها، يعني يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لكن أمكن تمييز الأولى عن الثانية وعن الثالثة، صح؟ فنقول الأولى هي اللي لها حكم الواجب، لكن الثانية والثالثة ليس لها حكم الإيه؟ الواجب، لأن دي نافلة زيادة. طبعا لماذا قلنا بهذا أصلا؟ لأن النص عندنا ثبت في وجوب تسبيحة واحدة، ما حدش بيقول بأكثر من كده بالإجماع، يعني الجمهور يقولون أصلا التسبيح ليس بواجب، والذين قالوا إن التسبيح واجب إنما قالوا التسبيحة الأولى فقط واجب، يعني مرة واحدة، لأن الأمر يحصل امتثاله بمرة ولا يقتضي تكرارا. طيب أيضا السؤال أو النوع الثاني ده اللي هو النفل المتصل بالواجب من جنسه وكان متميزا، ممكن نجيب له مثال آخر، إنه لو أن إنسانا مثلا أخرج فطرته في زكاة رمضان اللي هي زكاة الفطر، يعني المطلوب أن الواحد يخرج كم في زكاة الفطر يا أخوان؟ صاعا. طيب لو أن إنسانا أخرج صاعين، هنا نقول النفل متصل، هو خرج صاع وصاع كمان معاه، لكن يمكن أن نميز الصاع الأول عن الصاع الثاني ولا مش ممكن؟ هذا الصاع الأول أهو والصاع الثاني أهو، إذن الآن تميز، فنقول الصاع الأول هو بس اللي تأدى به فرضه وده واجبه، والصاع الثاني له إيه؟ له النذر، له حكم النذر. نعم. لا، غسل الرقبة ما لهاش كلام ده، لأن الرقبة لا يقال إنها من الرأس، انت مش ما انت ما احنا حدينا الراس من الاول بمنبت الشعر الى القفة، لكن الرقبه من هنا ايش علاقتها بالراس؟ دي من برا الراس، لكن الكلام ده كان يمكن أن يقال إمتى؟ لو كانت يعني لها نفس حكمها كما هو أن مثل بالمسألة اللي هو ما كان غير متميز. قال لك الإنسان إذا ركع مثلا أو سجد واطمأن، لماذا جعل هذه من النوع الذي لا يتميز؟ يقول لك لأننا مش عارفين أي موضع من دول هو الذي حصل به الطمأنينة، لا يتميز فيه جزء عن جزء يسقط به الإيه؟ الفرض. ليه؟ قال لك لصلاحية كل الأجزاء، فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح بلا مرجح، ولذلك قال لك كل ده يعتبر عندنا واجب، لأننا مش قادرين نقول إن اللحظة ده هي اللي حصل عندها الإيه؟ الطمأنينة، ولا اللحظة اللي بعدها، ولا اللحظة اللي بعدها. فلما اشتركت ولم تتميز قلنا خلاص يبقى كلها لها حكم الإيه؟ الوجوب. واضح؟ إذن هذه هي اللي فيها الكلام وهي اللي ذكرها المؤلف. فهل تسمى واجبة؟ فيها قولان عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. فقال القاضي، وهو مذهب الجمهور أيضا، وهذا مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة، إنها إيه ده؟ والقاضي هو اللي قال واجبة؟ لا، القاضي ده مش مذهب الجمهور، بل مذهب الجمهور القول الثاني اللي هو قول أبي الخطاب، لكن قول القاضي أبي يعلى هذا وافقه عليه الكرخي من الحنفية وبعض الشافعية. طيب، فالقاضي يقول بأنها واجبة لعدم إيه؟ التميز، وأبو الخطاب يقول هي مندوبة، والثاني أرجح وأقرب، على أن أبا يعلى القاضي أبا يعلى رحمه الله قد ورد عنه رواية أخرى موافقة لقول الإيه؟ أبي الخطاب، حتى إن المرداوي في الإنصاف حكى عن القاضي أبي يعلى الروايتين. لكن من أهل العلم من قال إن الجمع بين الاثنين، الجمع بينهما أن يكون مراده أنها مستحبة، لكن إذا فعلها كان له ثواب الواجب. يعني عاوز يقول إن قول أبي يعلى لما قال تكون واجبا بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب، هو مش يقصد إن هي واجبة، يعني معناها أنها تلحق الواجب في قدر الثواب، لكن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نحن نقول الأقرب إنه الواجب له حكمه، والإيه؟ والمندوب والنفل له حكمه. طالما ثبت أنه نفل استطعنا أن نقول إن هذا نفل، فهذا النفل يكون له حكم إيه؟ مختلف. وأما تقدير الثواب والعقاب فهذا راجع إلى الله تبارك وتعالى وليس إلى أحد. ثم قال والفضيلة والأفضل كالمندوب، يعني أيضا من أسماء المندوب، المندوب أحيانا نسميه فضيلة ونسميه الأفضل، فيقول مثلا الأفضل أن يفعل كذا وكذا، وبعضهم يرى أن الأفضل أعلى من الإيه؟ من كونه فضيلة، فيقول مثلا المندوب درجات، منه ما هو مفضول ومنه ما هو إيه؟ ما هو أفضل. في أي إشكال فيما يتعلق بالمندوب؟ هنا بعض التنبيهات التي تتعلق بالمندوب، وهي أنه يراعى في فعل المندوب حال المكلف، فيراعى ما هو أنفع له وما يقدر عليه، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يفعل كل مندوب، وليس كل أحد قادرا على أن يفعل أعلى المندوبات درجة، مش كل الناس تستطيع، بل إن أكثر الخلق كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر الناس لا يستطيعون أن يحصلوا الدرجة العالية من المندوبات، أكثرهم كذا، ولو قدروا على ذلك ما صبروا عليها، يعني حتى لو هم عندهم قدرة أنهم يعملوا أعلى درجات المندوبات فإنهم في الغالب لا يصبرون على هذا، بل قد يتضررون إذا طلبوا فعله. يعني مثلا على سبيل المثال لو أن إنسانا يعني عقليته محدودة وليس هو عنده عقل يعني قوي ولا كبير، وأراد هو طلب لنفسه أن يطلب دقائق العلم، مش دقائق العلم ده من الأمور المندوبة؟ صح؟ طيب، وده مش من أعلى درجات الندب ولا لا؟ من الأمور العالية. لكن هذا الرجل لما كان عقله لا يستطيع أن يدرك هذه العلوم كان هذا إضرارا به، بل يمكن أن يفسد عقله، بل يفسد دينه أحيانا، لو أنه الأمور يقول لك ده دماغه ضربت، ضربت ليه؟ لأنه هو فعلا لا يستطيع، يعني عقليته محدودة لا يستطيع. فتكليف الناس، تكليف الناس حتى في المباحات يتكلف الإنسان بما ينفعه وما يجد نفسه فيه منتفعا أكثر من غيره، فتجد، وهذا يفسر لك أن بعض الناس مثلا عنده قوة في الصيام، فهذا أعلى درجات المندوبات في حقه أنه يصوم. ليه؟ لأنه ده أنفع حاجة له، لأنه هو ده اللي بيد العبادة اللي يجيدها. واحد تاني طالب علم، أول ما يصوم تلاقيه قبل صلاة الظهر بساعة ما تاخدش منه إيه رجة كما يقال، يقول لك خلاص أنا مش قادر، أنا ما عدتش قادر أفتح كتاب، ولا أنا فاهم أي حاجة، ولا أنا قادر أروح أصلي في المسجد. ده يقال إنه هو المندوبات في حق، إن الصيام ده يعني مطلوب في حقه أن يتكلف أن فعله. لا، نقول له تكلف ما تستطيع من جهة، وما تحسنه من جهة، وما يعود نفعه عليك من جهة أخرى. وليس كل أحد يستطيع أن يحوز كل الإيه المندوبات. ولهذا تجد مثلا لم نسمع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه آثارا في أنه كان قواما لليل، صح؟ لأنه كان مجيد في باب آخر. ولم نسمع مثلا هذا الباب عن الصحابة اللي عرفوا رحمك الله، أو عن بعض الصحابة الذين عرفوا بالعلم، وإلا فمن الصحابة من عرف بالعلم وعرف بكثرة العبادة كابن عمر وغيره. فالمقصود أنه ليس كل أحد يستطيع أن يفعل كل مندوب، وإنما يراعى في فعل المندوب إيه؟ حال المكلف. أيضا هنا نقطة مهمة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالمندوب، وهي أن هناك مواضع يكون فيها ترك المندوب أفضل. إحنا ذكرنا هنا إنه ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، فإنه يقتضي ثوابا على إيه؟ على الفعل. لكن هناك حالات معينة يكون فيها ترك المندوب أولى من فعل المندوب. متى يكون هذا؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ مفيش واحد حتى عارف يرفع إيده وهو بيسأل وبيجاوب، عمالين تقولوا كده وخلاص. لا، محدش يقول خلاص، ينفع كده؟ الله يسامحكم. الأول من ذلك أن يترك المندوب كما قال أخونا لتأليف القلوب، بس الكلام ده له ضوابط. كأن يترك مثلا لو أن رجلا اعتاد القنوت في الوتر وصلى بجماعة لا يعتدون القنوت في الوتر، وطلبوا منه لو سمحت لا تقنط في الوتر، هنا نقول ينبغي عليه تأليفا لقلوبهم ألا يقنط في الوتر، لأن هذه ليست نهاية العالم، والمصلحة المتأتية من عدم قنوته أعظم من المصلحة المتأتية من قنوته، لأنه هي مرة، إذا لم يقنط ماذا سيكون؟ إيه المشكلة؟ ليست هناك مشكلة، لكن تأليف القلوب هذه مشكلة المشاكل. وإنما يعاني المسلمون في هذا الزمان من مسألة إيه؟ عدم التآلف بين القلوب. لكن هذا لا يعني أن أنا أهجر السنن حتى أواطئ الذين لا يرون السنن ولا يريدون. لا، نحن لا نتكلم عن هذا، لكن نتكلم عن إيه؟ هؤلاء الناس أنا جئت عليهم فقدموني إماما، وأنا لست إماما لهم في الحقيقة، لكن هم قدموني أن أكون إماما لهم، وهم لا يعتدون ولا يرون اجتهادا أو تقليدا لمجتهد، اجتهادا منهم أو تقليدا، إنهم لا يرون القنوت مثلا أو المواظبة عليه، وقال لو سمحت إحنا لا نعتاد القنوت، أنت لما تتقدم خلاص لا تقنط. إذا نقول هذا من باب ماذا؟ من باب تأليف القلب على هذا الأمر. الآن أنت لما تفعل هذا كان ثم علمهم إن شئت أن تعلمهم، فإن كان يعني إن كانوا سيقبلون قولك فستكون حصلت مصلحة أخرى على مصلحة التأليف. نعم، قنوت الفجر دي عكس مسألتي، هذه عكس مسألتنا. إحنا نقول مسألتنا أن تترك الإيه المندوب، لأن ترك المندوب زي ما احنا قلنا ما هو ده فايدة الأصول يا أخواننا. ألسنا قلنا ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على التطمن؟ لو تركته لن أعاقب، إيه المشكلة؟ خلاص ما تركه، لكن إذا كان هناك مصلحة. أما اللي انت بتذكرها دي عكسها، هذه راجعة إلى مذهبك، لكنني أقول أيضا إن دي يعني إذا كنت ترى أنه لا يقنط مثلا لا يقنط في الفجر مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة، أو لا يقنط في الفجر إلا مع النازلة كما هو مذهب أحمد، فخبالك، ففي هذه الحالة دي المسألة دي رجع لك أنت، إذا كنت إماما راتبا خلاص أنت تفعل ما تشاء، لكن إذا قدموك قالوا إما أن تقنت بنا وإلا فلا، ماذا تفعل؟ ليه؟ خلاص إذا أنت رأيت أن تقدمك للصلاة بدون أن تقنت دي هتبقى كارثة كما تقول، وإنت عندك أنت كمان كارثة أن تقنت، فأنت اللي توازن. لكن أنا عندي مش كارثة أن أنا أقنت، أنا عندي هذا خلاف السنة، لكن ليست كارثة كما تظنها أنت، بل هي قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك رحمه الله، وهؤلاء رأوا أنه من المستحب المداومة على القنوت في الفجر، وهؤلاء لهم أدلة في صحيح البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قنت في الفجر ولا ما قنتش؟ قنت. لكن العلماء بقى اختلفوا في هذه النصوص الواردة على أي شيء تحمل، هل تحمل على أنه قنت ثم ترك، أو أنه قنت ولم يرد لنا أنه هو ترك. فمن العلماء من ينظر إلى مثل الأحاديث اللي فيها أي بني محدث فيقول لك أن الصحابي ده أثبت أنه ترك، فهكذا يكون الاختلاف الأمر فيه سهل. لكن نقول الأمر رجع لك، لكن على كل حال هذه عكس مسألتنا. وإن كنت ترى ما ذهب إليه ابن القيم وابن حزم من أن وده المذهب الرابع في المسألة، من أن القنوت فعل خير ففعله حسن وتركه حسن، أظن المسألة ستكون إيه يسيرة جدا. نعم، الأولى فيه أقرب الأقوال، الأقرب الأقوال عندي والله أعلم أنه مذهب أحمد، أنه لا يقنط إلا في النازلة. ليه؟ لأن كل الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت سياقاتها تدل على أن هناك كانت حادثة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطئتك على مضر، اللهم اجعل عليه سنين يكسنين، في مشكلة هناك أمر ولا لا؟ ولذلك تجد أن أغلب الأحاديث الواردة في قنوت الفجر خاصة بخلاف قنوت الوتر، قنوت الفجر خاصة تلاقيها لما تبحث السياقات تجد أنها متعلقة بإيه. هو ده اللي يجعلنا من باب الترجيح فقط نقول أنه ده الأولى أو هو الأقرب. لكن إن إذا كان إنسان يعني رأى في الأدلة قال أنا ليس عندي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن القنوت بعد أن كان يقوله، كون أنه فعله أحيانا وتركه أحيانا فهذا ليس دليلا على أنني لا أفعله، أنا أقول له يعني إيه كلامك عندي أنا أعتبر أنه ليس صوابا، لكن في الوقت نفسه أنا أعذرك فيه. لأن بعض إخواننا برضو كان لما إذا صلى خلف إمام في الفجر مثلا، الإمام ده من مذهبه أن يقنط كما هو مذهب أغلب الناس الموجودين الآن في مصر لأنهم شافعية في الغالب أو مقلدين للشافعية، فهو يقول لك لا أنا ماليش دعوة أنا لا أقنط، بعضهم يخرج من الصالة أو بعضهم ما يقنطش معاه، فيعني أنا لا أرى أن المسألة بهذه إيه؟ يؤمن وراءه. نعم يؤمن وراءه. إيه؟ هو ده قريب جدا القول أن احنا نقول فعله حسن وتركوه حسن، ده فعل ده في استعمال النصوص كلها. نعم ايش فعلوا شغلوا القرآن يعني إيه؟ هم اذا كان عندهم يعلمون ان هذا الرجل يستطيع ان يحدث بلبلة عظيمة في المسجد او يحدث فتنة كبيرة وانه لا يستطيع اخمادها، فاذا فعلوا هذا من باب وبعدين يشوفوا لهم حل في الموضوع لا بأس مش مشكلة، لكن ما يبقاش بقى عشان نرضي كل اسبوع نعمل كده. المقصود ان احنا الان نحل موقفا، نحل موقف الآن، إذا كان حل الموقف بالطريقة دي وبعدين ناخده نفهمه هذا لا بأس به. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله ذن لي في الزنا، كان ما مسكوش ولا ضربوا ولا الصحابة ضربوه ولا قتلوه، فالمقصود أن المسألة إيه يكون برفق. هو يعني دي مشكلتك، طيب هنحلها المسألة دي إن شاء الله، فنفوتها في المرة دي ثم نعلمه. لا إذا كان هيعود بقى ويستهبل فهذا هذا يتعامل معه بطريقة أخرى، لكن إذا كان يعني إحنا نقول الآن إيه اللي هو اللي فيه أمل إنه يفهم، فيه أمل إنه يتعلم، لكن إذا ما فيهوش أمل إنه يتعلم نحن أيضا نعالجه بالحسنة، لكن نفعل نحن ما نريده، إذا كنا نحن المسؤولين عن المكان فنحن نفعل ما نشاء، فإذا جئنا لكم هناك إن شاء الله تشغلون التواشيح. أيضا من الأمور اللي يمكن نحن ننبه عليها هنا، نحن ذكرنا موضع واحد من المواضع اللي هي فيها اللي يكون ترك المندوب فيها أفضل، أيضا ترك المندوب يكون أحيانا أفضل إذا فعلها الشخص بحيث ظن في نفسه أنه إن تركها كان عصيا لله ورسوله، واخد بالك؟ يعني إذا فعلها بحيث ظن أن 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 عفوا إن إذا تركها يظن أنه تارك لديني أو عاص لله ورسوله، فنقول لا، تركها لمعارض راجح أفضل من فعلها في هذه الحالة. قال إنه هيصل بي بعد كده أنه هو يظن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان حكيما في معاملة الأمة. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الخروج إلى الناس في صلاة التراويح، لماذا امتنع؟ قال خشية أن تفرض عليهم. إيش تفرض عليهم؟ يعني هم يتعاملوا معها معاملة الفرض، فكأن النبي لم يرضى منهم ذلك. واضح؟ كون أنك أنت تتعامل معها لأنها فرض وتستعظم الأمر بالشكل الكبير، طبعا هذا لا يعارض الحرص على فعل الطاعة، يعني لا يعارض. لكن في بعض الناس تصل إلى عندهم إلى حد أنه يظن أنه كده خرج من الدين، وأنه هو عصى الله ورسوله. نقول له لا، لا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات بحيث يمتنع الرجل من تركها. ده كلام تيمية بالنص، بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد عصى الله ورسوله، بل قد تكون أو قد يكون تركها لمعارض راجح أفضل من فعله. أيضا الأمر الآخر، ترك المداومة على المستحب لئلا يظن وجوبه أو أنه سنة راتبة. يعني قد يكون الأمر مستحبا وليس بسنة راتبة، فأنت أحيانا تواظب عليه مواظبة قد تشعر غيرك بأنه هو لا يصلح غير ذلك وأنه راتب وأنه ينبغي أن تفعل. فهكذا نقول، كمثلا على سبيل المثال الصلاة بين كل أذنين. النبي عليه السلام قال بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، ثم قال لمن شاء. صح؟ لو أن إنسانا وكان مقتدا به كلما أذن لصلاة قام أمام الناس وركع ركعتين، حتى ظن الجهال من الناس إن هاتين الركعتين في أعلى درجات السنية أو أنها ينبغي أن يواظب عليها، نقول له ينبغي مرة كده يتغافل ولا يقوم حتى يعلم أنها ليست أنه ليس مقصودا المواظبة عليه. أيضا ترك المستحب إذا صار شعارا للمبتدعة من أهل العلم. والمسألة فيها ثلاث أقوال للعلماء، مش عايزين نفرع، لكن الصواب في هذا أن المستحب إذا صار شعارا للمبتدعة فإنه يمكن أن يترك، لكن لا على وجه الدوام، بل حينما فقط يختلط أهل السنة بالمبتدعة. يعني الآن على سبيل المثال، لو أن طائفة من المبتدعة مشهورون مثلا بأنهم بيلبسوا خاتم معين، والخاتم ده موافق السنة في الظاهر، لكن المعروف بين الناس مع اختلاط الناس أن هذا لا يلبسه مثلا إلا هذه الطائفة المبتدعة، فأراد إنسان أن يلبسه، نقول له لا لا تلبسه، ليه؟ هتختلط مع المبتدعة. نقول له لا، أنت المفسدة الحاصلة من اختلاطك بالمبتدعة في نظر الناس أعظم من المصلحة الحاصلة باقتدائك بالسنة في هذا الموضع. زي مثلا يلبس عمامة خضراء مثلا، لبس العمامة الخضراء جائز ولا لا؟ لكن لما كانت العمامة الخضراء دي مثلا قد تكون شعارا لبعض الناس اللي هم المنحرفين عن الطريقة، فأنت لو واحد شافك كده من بعيد ممكن يظن بك أنك تبعه، فقل لا لا، اترك العمل بهذا، لكن لا على سبيل الدوام، مش أننا خلاص هجرتها، لا، نحن إنما جعلناها في إمتى؟ لما اختلط حالك بحال أهل البدع. لكن لو الأمور ما فيش خلاص، الإشكال ما فيش، زي العمامة السوداء الآن وما يتعلق بالروافض. نعم، لا، العمامة البيضاء ما فيش فيها اختلاط مع أهل البدع. بعدين معاك. نعم، وقالوا إنها سنة، ولا تقصد إيه؟ ابن عباس رضي الله عنه كان في البخاري إنه صلى بهم الجنازة، قرأ الفاتحة وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة، يدخل تحت ماذا؟ هو يريد أن أي باب من أبواب المندوب؟ لا هو أن يريد أن يعلمهم أنها سنة، يعني ده يدلك على أن السنة، هذا دليل لمن قال إن السنة تختص بالمتابعة فقط زي ما قال المصنف، فعاوز يقول لتعلموا أنها سنة يعني لتقتدوا بي فيها وتعلموا أنني ورثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد المعنى العام في السنة، لكن هو لا يقصد أن هي سنة بمعنى أنه يجوز تركها، فده يرجع إلى المعنى اللغوي وليس إلى المعنى الشرعي. أنت عاوز تقول إيه؟ أيوة، حتى يعلم الناس أن في هذا الموضع ينبغي أن يقرأوا الفاتحة، لكنه لا يقول لهم أنها سنة بمعنى لا تقرؤوها. في مقام التعليم، في مقام لا، في مقام يعني أنا مثلا على سبيل المثال، لو أنني رأيت أو سمعت من بعض العوام الذين يصلون حولي أنهم يقولون كلاما آخر في السجود، ما بيقولوش سبحان ربي الأعلى. أنا سمعت بعض الناس يقول لك سجد الفاني للباقي وكلام بيقولوا كده بيخترعوه، فأنا أريد أن أعلمه، وأنا بتعمد بقى لما يكون هو بيصلي جنبي أعلي صوته أقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، إذا كان في السجود. فهل جهري هذا خلاف السنة؟ لا، إنما جهرت ليعلم هو بالسنة. فهمت قصدي؟ فهكذا فعل ابن عباس، لعله كان رأى أن بعض الناس لا يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة مثلا، فأراد أن يعلمه، ولهذا قال وإنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة. لكن هو لا يريد أنها سنة اللي هو مقابل الواجب، بمعنى أنه يجوز قراءتها أو لا يجوز إيه قراءته. نعم، وهو ده احتمالات من العلماء، من قال أنه ذكر، بعضهم قال لتعلموا أنها سنة يعني أنه ليس قبلها استفتاح، وبعضهم قال لتعلموا أنها سنة يعني ليس بعدها قراءة، وبعضهم قال لتعلموا أنها سنة يعني لتعلموا أن الفاتحة تقرأ في هذا الموضع. المقصود أن ابن عباس أراد التعليم، قصد أنه قرأ الفاتحة وسورة على أي حال كان، لكن ده مش في البخاري، على أي حال يظن في البيهقي، من سنن البيهقي. على أي حال حتى لو ثبت أنه قرأ بعدها سورة، احنا كل قضيتنا الآن نريد أن نفهمها كيف، أن ابن عباس أراد أن يقول هكذا أريد أن أعلمكم هذا، سواء يريد أعلم الفتحة وسورة أو الفتحة فقط أو الفتحة وليس قبلها استفتاح أو الفتحة وليس بعدها شيء، هذه ليست قضيتنا، لأننا قلنا أنه لا يريد بالسنة مقابل الواجب حتى يكون هناك حكم في كلام ابن عباس، لكننا نقول ابن عباس أراد تعليم. فهذا يدلك على كلام المصنف لما قال عن والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، وده معنى اللي احنا عاوزينه. كفاية كده. طيب أنا بس سأختم بمسألة واحدة فقط أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة على حسب، احنا فات قد ايه دلوقتي؟ لا ساعة كتير عليكم، لا يكتفي، لعلنا أن نكتفي بهذا إن شاء الله. ترك المندوب بالكلية يعني إيه؟ قصدك أنه لا يفعل مندوبا أبدا؟ ترك جنس المندوبات؟ ترك جنس المندوبات؟ ما أعتقد أن ده يتصور، أنا لا أتصور أن أحدا يترك جنس المندوبات ثم لا يخل بالواجبات، عشان كده نحن نقول أن المندوب خادم للواجب. إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما الرجل قال له هل علي غيره، قال لا إلا أن تطوع، وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ماذا قال له؟ قال أفلح إن صدق، إن صدق يفلح. لكن لا يتصور أن إنسانا يعرف أن هذا مندوب فيتركه، ويعرف أن هذا مندوب فيتركه، ويعرف أن هذا مندوب فيتركه، فيترك جميع المندوبات ثم تنظر في واجباته فتجده مستكملا لها، هذا لا يوجد. عشان كده بنقول إن المندوب مكمل وخادم للواجب، لأن اللي بيعمل مندوبات ينبغي أن يكون يعني مستوعبا ومستوفيا للواجبات، ولذلك الله تعالى في الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، صح؟ وبعدين قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فينبغي أنه في الأصل أن يستوفي الواجبات ثم بعد ذلك ينظر فيه. لكن الإنسان لو تصور أن إنسانا لم يفعل نافلة قط، فأنا أعتقد أنه سيخل بكثير من الواجبات. أصل معنى ما ترك المندوب جنس المندوب بالكلية تركه ده صعب قوي، يعني معناه أنه حتى لا هيقول بسم الله مرة، ولا يقول الحمد لله مرة، لا ده مستحيل، لأنه حتى لو صلى فلا شك أنه سيفعل مندوبا، صح؟ ده لو رفع إيده كده الله أكبر فعل مندوبا، كيف تقول أنه ممكن يكون تارك لجنس المندوب؟ إلا أن تقصد أنه ترك جنس مندوب معين، يعني مثلا في الصيام على سبيل المثال ما صامش ولا يوم في سبيل الله، ممكن يتصور. لكن اللي من نوع ده برضو يعني وإن كان ممكن يتصور في بعض العبادات دون بعضها، والله أعلم. في وقت المغرب تقصد؟ لا بأس، إذا جاز أن يصلي الفريضة في هذا الوقت فيجوز أن يصلي الوتر فيه. يقول ربنا لك الحمد لأن المنفرد يقولها، كما يقول المنفرد يقول الإمام أيضا، الأولى أن يقول. لأنه هو يقول سمع الله لمن حامده وسمعوا وأنتم أسمعوا الله يا أخواننا وأنا مش عاوز أسمعه، هذا لا يليق. لكن هو أولى أن يكون يعني يستجيب للموضوع، يعني إذا كان يقول للناس يا ناس الله يسمعكم إذا حمدتموه، بس أنا مش فاضي أنا مش هحمده، يعني حتى من باب الأدب هذا لا يليق. فالأقرب والله أعلم إنه إذا كان الإمام المنفرد يفعل ذلك فكذلك الإيه المأموم والله والإمام عفوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.